بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأحبابه وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد. آيات اليوم تحكي اللحظات التي كانت قبل معركة بدر، اللحظات التي قبل معركة بدر، ذلك أن المسلمين نزلوا بدرا وكان بينهم وبين المشركين رمال دهساء لينة، إذا سار فيها المحارب ساخت قدماه، فهذا يعيق الحركة ويفسد المصاولة والمجاولة. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام منهم البأس الشديد والعدد والعدة، وقلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ما رأى اجتهد في الدعاء وطلب الغوث من مولاه ومد يده إلى ربه وقال: اللهم أنجزني ما وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. كان ذلك بالليل، كان ذلك بالليل عند أبي يعلى أن المقداد ابن عمرو قال: أصابتنا سنة فنمنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مكث الليل يصلي ويدعو ويبكي. وهذا حال القائد، أنه يحمل الهم، هو مشغول البال، هو يحمل المسؤولية، يفكر في كل أمر ويتحمل عواقب ما خطط له. فأعظم الناس حملا للهم هو أكثر الناس مسؤولية، الذين ينفذون التوجيهات أو الأوامر أو ما إلى ذلك هم أقل الناس هما، دول يعملوا كذا ودول يعملوا كذا ودول يعملوا كذا، من الذي يضع الخطة ومن الذي يأمر ومن الذي، هذا هو المسؤول وهذا هو القائد. ومن هو؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت نفسه أصاب المسلمين خوف شديد من هذا العدد الهائل الذي رأوه، وهم لم يخرجوا كما قلت لكم للنفير، وإنما خرجوا أصلا لماذا؟ للعير، إنها الغنيمة الباردة وليست الباردة كغنيمة صاحبنا أبي إسحاق، إنها الغنيمة التي خرجوا من أجلها. قال ربي سبحانه وتعالى واصفا هذه الأوقات العصيبة وماذا أعد للمؤمنين، فقال الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذه الآية ملأة بالفوائد والعظات، والنظر فيها نظر إلى قدرة الله وألطافه وجوده وإحسانه. الملك القوي القدير الذي نعبده ونتوجه إليه ونمجده لا يتخلى عن عباده، فيمتن على المؤمنين في هذا السياق فيقول: اذكروا. إذ ظرف يتضمن معنى الزمان، وكأن هناك التقدير: اذكروا ذلك الوقت عندما غشيكم النعاس. الأصح مما رواه أبو يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح نام، أخذته سنة من النوم فنام، فلما استيقظ أخبر أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن جبريل أتاه فأخبره بالنصر على المشركين. فقوله تعالى: إذ يغشيكم النعاس، إذن النعاس أصاب الجميع بما فيهم من؟ بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر لطف من الله وتوفيق من الله، لأنهم عندما ينامون قليلا قبل المعركة فإنهم يستريحون، وفي الوقت نفسه النوم أمنة، أي حاجز عن الخوف، لأن الخوف يصيب القلب بالوجل فيجعله يضطرب ويتحرك، فإذا نام الإنسان سكن، فصار النوم سكينة. فقوله تعالى: إذ يغشيكم، أي يحيطكم من كل جانب وأصابكم جميعا فردا فردا، كقوله تعالى: والليل إذا يغشى، إذا أحاط الكون كله فجعله مظلما. فالنعاس أتى الناس جميعا وجعلهم ينامون، ولكن لم يقل إذ يغشيكم النوم، وإنما قال النعاس. لماذا؟ لأن النعاس هو أول النوم، النعاس هو أول النوم، وعندما يصاب الإنسان بالنعاس فإنه يفطر. يفطر يعني إيه؟ أموره تبدأ تتفكك من بعضها. ليه؟ لأنه يبدأ يستريح، فلما يستريح يبدأ كل جزء من أجزاء البدن يأخذ راحته من السكون. ولذلك في الصحيح أن طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه كان بيده السيف، فأخذته سنة النعاس فكان يأخذه ويسقط منه مرارا، يعني مسك السيف بإيد وبعدين ينام يغط كده فالسيف يقع، يوم فايق ومسكه تاني، تكرر ذلك ماذا؟ مرارا. والظن أن ما حدث لطلحة حدث لكثير منهم، حدث لكثير منهم، ذلك أن النعاس معناه البطء والضعف. يقال: نعس رأي فلان إذا أصابه الضعف، يعني إذا كان الرأي ضعيفا يقال نعس. نعس يعني إيه؟ يعني ضعف. وهناك اسم النعس من النساء، والنعس من النساء أي الضعيفة، لأن قوة المرأة في ماذا؟ في ضعفها. المرأة كلما كانت ضعيفة وبسيطة ولينة مع الرجل كان ذلك سر قوة المرأة في بيتها. إذ يغشيكم النعاس، أول النوم الذي يصيب البدن فيجعل الأعضاء تستريح دون أن يغيب العقل، دون أن يغيب. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، أمانة أي أمنا وسلاما. إذن هذا النعاس كان طمأنينة وكان قوة من الله عز وجل للمؤمنين، لأن منه، من هنا الابتدائية، الابتدائية، يعني النعاس ده أمر الله تعالى به، فلما أمر الله تعالى بالنعاس أصابهم النعاس، كما تقول المطر من الله، لأن الله تعالى أمر بالمطر فصار المطر، زي قصة الرجل الذي كان يسير في الصحراء وعلى رأسه سحابة، فسمع صوتا يقول توجهي إلى مكان كذا. إذن السحابة تتوجه بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. تقول انطلقت من المنصورة، أي بداية سفر منين؟ من المنصورة، فمن هنا الابتدائية. وهذا الأمر دليل على إن كل الأرزاق والألطاف التي يعيشها المسلم إنما هي منين؟ من الله. قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يا إلهي، يعني كل المسخرات في العوالم العلوية والسفلية كلها بأمر الله عز وجل مسخرة لك أنت. تجد الطفل الصغير عنده 2 ماسك حبل وراه جمل قده 100 مرة، الجمل ده لو خبطه برجله هيموته ويتقلب على العسل، لكن سبحان الله ربنا سخر الجمل لمين؟ لهذا الطفل الصغير. أمور كثيرة تشعر إن الكون كله سخره الله تعالى لبني الإنسان، وهنا حكمة القتال. ربنا سبحانه وتعالى لما سخر الكون للإنسان سخره ليه؟ لكي يعبده الإنسان. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى ربنا ادالك الزوجة والأولاد والأموال والبيوت والعقارات والحاجات دي كلها حتى تعبده. لا، أنا لم أعبد ربنا، ماذا صنعت؟ حاربت الله وأبيت إلا محاربة الله. فإيه اللي يحصل بقى؟ تسلب منك هذه النعم التي أعطاها الله لك، تسلب منك روحك، وتسلب كل ما أنت تملكه، يصير غنيمة لمن؟ للمسلمين. لأن هذه حكمة الله عز وجل، أنا اديتك هذا الرزق حتى تعبدني، أنت حاربتني وأبيت إلا أن تكفر بي وبرسولي، فسلطت عليك عبادي فسلبوا منك ما أعطيته لهم. فهذه حكمة بالغة، وهذا سر من أسرار قتال أهل الكفر. فتسخير ربنا سبحانه وتعالى للأشياء للإنسان لا سيما للمسلم، لأن لما تتأمل تجد إن الكون ده كله ليس مسخرا للإنسان المطلق، وإنما هو مسخر لمن؟ للمسلم. للمسلم، لك أنت أيها المسلم، أنت أشرف من خلق الله المسلم. إياك أن تشعر بذل أو هوان أو صغار. قلت دائما ارفع رأسك فإنك ماذا؟ مسلم. بدليل في آخر الزمان عندما تتبدل الأحوال ويعود الناس إلى عبادة الأوثان ويرفع القرآن وتهدم الكعبة حجرا حجرا ولا تجد أن تجد أحدا يقول على وجه الأرض الله، وتجد الناس يتسافدون في الطرقات ينظر بعضهم إلى بعض يتطاربون ويتضاحكون، ما عادش في إسلام. جنس المسلمين اتمحى على وجه الأرض، لم يصر على وجه الأرض إلا شرار الخلق عند الله تعالى. إذن هل هناك فائدة لاستمرار عجلة الكون؟ ما خلاص انتهى المسلمون من الكون، ولم يبق في الكون إلا شرار الخلق. إذن الحكمة من وجود الخلق، الخلق الذين يعبدون ويعظمون شرعه، خلاص انتهت. عندئذ ما الذي يحدث؟ تقوم الساعة. إذن وجود الإسلام في الأرض أمانة للأرض، أمانة للأرض. فأنتم أيها الأحباب أنتم أمانة الأرض، أهل الإسلام أمانة الأرض، خير الأرض، بركة الأرض. فلابد أن نشرف بهذا الدين الذي جعله ربنا عز وجل للأكوان أمنة وجعله لنا شرف. ولهذا ربنا بيمن على المؤمنين بالدين وبالرسول منن كثيرة جدا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم ماذا؟ أعداء، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، أي بدين الله عز وجل، إخوانا، إخوانا أي متحبين، أي متحبين. فمن الله تعالى على أهل الإسلام بالدين، ومن عليهم بالرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. إذن أهل الإسلام هم أمانة الأرض، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام أمانة لأصحابه، ثم صار صحابته أمانة لمعاصريهم، ثم صار التابعون أمانة لمعاصريهم، وكذلك أهل الإسلام هم أمانة على مر الدهور لأهل الأرض جميعا. هذا شرف لأمة الإسلام في الدنيا قبل الآخرة. هذا كله في قوله تعالى أمانة منه، فما يتقلب فيه الإنسان من خير، سواء مال أو صحة أو عافية أو توفيق أو سداد أو فهم أو علم أو حفظ أو أي صورة من صور التوفيق أو الرزق، ده كله من عند الله عز وجل. ولهذا قال الله فابتغوا عند الله الرزق واشكروه ولا تكفروا به. لما نيجي نبتغي رزق عند من؟ عند الله، لأن الأرزاق كلها منه هو، ليست من عند غيره. فبالتالي الإنسان عندما يطلب من المليء الذي لا تصيبه الحاجة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو ماذا؟ الغني. يبقى الغني هو الله. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، أمنا وسلاما وطمأنينة، دي كلها إحسان وألطاف. وهذا الإحسان واللطف في القلب من الله عز وجل أمانة منه، مش كده وبس، ده في هناك أمور تانية. ما هي يا رب؟ وينزل عليكم من السماء، والسماء كل ما علاك فأظلك يسمى سماء، كل ما علاك فأظلك يسمى إيه؟ سماء. يبقى السماء هي جهة العلو، جهة العلو. فالمطر ينزل من أعلى، من عند الله عز وجل، من عند الله عز وجل، أي بأمر الله عز وجل. وينزل عليكم من السماء ماء. ما هي قصة الماء؟ هذه الآية دليل على فساد قصة الحباب ابن المنذر من حيث الموضوع. قصة الحباب ابن المنذر تقريبا لا يخلو منها كتاب من كتب السير، إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الجيش قبل بئر بدر، فقال له الحباب يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والكيد والمشورة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بل هي الحرب والكيد والمشورة. فقال يا رسول الله أرى أن ننزل في أدنى الماء فنمتاح ونشرب ونسقي بعيرنا ونمنعهم من الماء. فاستحسن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرأي. هذا مفاد القصة. قصة منتشرة في كل كتب السيرة وكثير من كتب التفسير. وهذه القصة لا تصح إسنادا. ابن إسحاق وهو الراوي الأشهر لهذه القصة بيقول: حدثني بعض بني سلمة. ما بين ابن إسحاق وبعض ابن أبي سلمة دول مسافات وأعصار ما شاء الله، يجي 200 سنة. الله. طيب وبعدين بعض بني سلمة، من البعض دول أسماءهم إيه؟ جهالة. إذن هناك انقطاع في السند وهناك جهالة في الرواة. يا ترى البعض دول كانوا صحابة ولا كانوا تابعين سمعوا من الصحابة، ولا تابعي تابعين سمعوا من تابعين والتابعين سمعوا من الأعلى منهم؟ قصة مش واضحة. ولذلك أهل العلم حكموا على هذه القصة بماذا؟ بالضعف الشديد. طب والمتن، متن الموضوع، المسألة ذات نفسها، القصة والحدوتة ذات نفسها لا تصح، لأن سياق الآية يدل على عدم صحة هذا الموضوع. الصحابة باتوا هذه الليلة، فلما استيقظوا منهم من يريد أن يتوضأ، ومنهم من كان جنبا يريد أن يغتسل، 313 أو 314، وليس هناك ماء، لأن لو كان هناك بئر بدر موجود كان كلهم ذهبوا إلى البئر فتوضأوا واغتسلوا وغسلوا ملابسهم وتجهزوا بصر ما معه. لكن الذي حدث أن الله تبارك وتعالى أنزل عليهم ماء، هذا الماء شربوا منه وسقوا به بعيرهم. هم كان 70 بعير وفارسان، يعني 2 خيول و70 ناقة. إذن النوق والخيل شربت والأنسي شربوا وتوضأوا واغتسلوا من ماء المطر، من ماء المطر. سياق الآية يدل على ذلك: وينزل عليكم من السماء ماء. ليس الماء هشة خفيفة، ولكن كان الماء يوافق حاجة الصحابة ليروا ألطاف الله عز وجل. لما يكونوا محتاجين ماء عشان يشربهم ويتوضم ويغتسلهم ويسقم الرواحل بتاعتهم، فيأتي الماء كما يريدون، إذن هنا اللطف وهنا المنة، وهذا يناسب سياق الامتنان. إذن كان نزول المطر منا، من الله عز وجل. لمن؟ للصحابة. فشربوا وتطهروا وامتاحوا وسقوا. ولهذا قال: ويذهب عنكم رجز الشيطان. رجز الشيطان هي رجس الشيطان، الرجز والرجس بمعنى واحد. ليه؟ ده بيسموه عند العلماء نوع من الاشتقاق لتقارب الأصوات في المخرج. مخرج الزاي والسين، مش الزه، الزاي، مخرج الزاي والسين مخرج واحد، اللي هو ايه؟ ظهر طرف اللسان ما بين الثنايا العليا والسفل، هو ده المخرج بتاع الايه؟ السين والزاي. حط كده الهمزة قبل السين والهمزة قبل الزاي، قل أس وأز، تجد الاثنين مخرجهم إيه؟ واحد. فلما اتحد في المخرج تشابه في المعنى. فالرجس والرجز له عدة تأويلات. قيل هو القدر، هو القدر، ويدل على ذلك حديث المغيرة عندما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وقبل أن يتوضأ طلب حجرا يقطع به الغائط، فأتاه بحجرين وروثة حمار، فألقى النبي عليه الصلاة والسلام بالروث وقال إنه رجس أو رجس بالزاي أو السين أي قذر، ولم يقطع به النبي عليه الصلاة والسلام الغائط، فدل ذلك على المعنى اللغوي أن الرجس والرجز بمعنى القذر، فالقذر يبعده الإنسان عن نفسه، وإذا أصاب القذر الإنسان فإن نفسه لا تقبله بل تعافه. الإنسان من طبعه أنه ما بيحبش أن يبقى فيه قدرات، لا على بدنه وعلى ثوبه، لا على بدنه وعلى ولا على ثوبه، وده أحد التأويلات في قوله تعالى وثيابك فطهر، أي يغسلها من الأنجاس والأدناس، طهارة الثوب، طهارة الثوب. ولذلك روي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سقط رجل في ماء زمزم فمات أمر بنطح زمزم، ليس تنجسا وإنما استقذارا، وإنما ماذا؟ استقذارا. إذن الإنسان ربما يعاف الشيء ليس لأنه نجس، ولكن لأنه ماذا؟ قدر، لأنه ماذا؟ قدر. وباب القذارة أوسع من باب النجاسة، فليس كل قذر بالضرورة يكون ماذا؟ نجسا، فإن الجلالة ليست بنجس ولكنها ماذا؟ قذر. يعني لو في مثلا جاموسة ولا حاجة عزكم الله أصاب ثوبك منها جلالة، ده نجس ولا قذر؟ هذا قذر. بتعمل إيه؟ بتغسلها وخلاص، بتغسلها ليس من باب غسل النجاسة وإنما من باب ماذا؟ المعافاة وغسل القذر اللي هو الأذى. فالمسلمون كانوا في حاجة إلى الماء، إما لغسل القذر الذي يتعافون منه، وإما للوضوء إذا كانوا يريدون الوضوء، أو الاغتسال إذا كانوا يريدون الغسل، فكان الماء لهم رافعا لكل هذه الأشياء. وقيل رجز الشيطان وسوسته، وسوسته، ويذهب عنكم رجز الشيطان أي وسوسته، لأن المسلمين عندما كانت الرمال نهساء لينة سبخة قالوا كيف نصل إلى المشركين، كيف نصل؟ فكأن بعضهم تأمل هذا الشيء في نفسه، إن الرسول عليه الصلاة والسلام يبشرنا بالنصر وإن احنا هنقتلهم، هنقتلهم إزاي؟ احنا لو مشينا في الرمل ديت هنغرس في الرمل، وسيقتلوننا في هذه الرمال، لأن الإنسان إذا ساقت قدمه في الرمال ضعفت حركته، القتال عاوز كر وفر وحركة، فلو ساقت رجله في الرمال لن يستطيع الحركة فيقتل سريعا. فكأن الشيطان ألقى لبعضهم مثل هذه الوساوس، فلما نزل المطر تلبد الرمل، تلبد الرمل بحيث إن هم لو مشوا على الرمل يصير متلبدا فلا تسيخ أقدامهم. إذن المطر كان لهم منة من الله ونعمة من الله، أزال الوسخات وجلب الطهارات وأذهب الوساوس والخطرات، فكان نزول المطر منة من الله ونعمة من الله ولطف من الله سبحانه وتعالى. ثم قال ويذهب عنكم رجز الشيطان أو رجس الشيطان، والشيطان هو الجني المارق عن طاعة الله، ما ينفعش يكون الشيطان جن مسلم، لا يمكن. الشيطان بيكون جن غير مسلم، فلفظ الجن أعم من لفظ الشيطان، لفظ الجن أعم من لفظ الشيطان. ولذلك السياقات التي ورد فيها الشيطان لا يأتي إلا بصورة الذم، أما الجن فقد يأتي بهذا أو ذاك، قد يأتي بذاك أو هذا، لأن الجن كما قال ربنا عز وجل عنهم: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. يعني في هناك جن مؤمن وفي مسلم وفي جن زنديق وفي جن مبتدع بكل أنواع البدع، خارجي ومرجئ ورافضي وجهمي ومعطل، وفي جن علماني وفي جن يهودي، كل أنواع وأصناف الخلق موجودة عند الجن، مش كده وبس، ده كل الحرف والصناعات الموجودة عند الإنس موجودة عند الجن، منهم الطبيب والمهندس ومنهم التاج، كل الحاجات موجودة عند الإيه الجني. واقرأوا في سورة سبأ وسورة صاد حتى تعلموا ماذا صنعت الجن لمن؟ لنبي الله تعالى داود وسليمان. فده موجود. يبقى الجني اسم جنس، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، والمارج من نار هي النار التي لا دخان لها، وهذه هي أشرس وأشد أنواع النيران. النيران أول ما تدخن كده تعرف إن هي إيه، خلاص هتهدى بقى خلاص، لكن طالما النار ليس لها دخان إذن هي نار مستعرة شديدة. فالنار فالشياطين والجن، فالجن خلقت من هذا النار، ولكن من أي نار؟ الله تعالى أعلى وأعلم. كما أن آدم خلق من طين، أي طينة؟ الله تعالى أعلى وأعلم، هذا من جملة الغيب لا يعلم إلا الله. وخلق آدم مما وصف لكم. يبقى الأجناس ملائكة وجن وإنسان، دي الأجناس. إذن الجنس هو الجن، الجنس اللي هو النوع هو الجن، والجن بقى أصناف وأنواع، أصناف وأنواع. إذن كل شيطان جني، وليس كل جني ماذا؟ شيطان. طيب، من الذي يلقي في قلوب المؤمنين الوساوس والمخاوف؟ من الذي يلقي في قلوب المؤمنين المعاني الفاسدة ليدابر فيما بينهم ويلقي الخلاف بينهم؟ إنه الشيطان. طب الشيطان ده بيسيبنا؟ لا. بينام؟ لا. انت بتنام لكنه لا ينام. أتى رجل إلى أبي سعيد الحسن البصري وقال له: يا أبا سعيد، هل ينام الشيطان؟ قال: لو نام لاسترح. لو عارفين الشيطان ده بينام إمتى نظبط نفسنا على مواقيت الشيطان. ابن الإهدى، أول ما نعرف إنه هو صاحي ننام إحنا بقى، وأول ما نعرف إنه هو نام نصحى، لكن ما بينامش. عدو يتربص بنا ويتحين منا الفرص، لو وجد منك غفلة أو ضعفا هجم عليك، ولو وجد منك تذكرا وقوة أدبر عنك. ولذلك من صفات الشيطان أنه وسواس خناس، يوسوس ويقبل عليك ويلقي في قلبك المعاني الفاسدة ويصدك عن السبيل. فإذا وجدك متيقظا قويا بالله عز وجل ذاكرا إياه أدبر عنك. ولذلك كل مواطن الذكر يهرب منها الشيطان. لو قرأت القرآن بقلب وحضور يهرب منك الشيطان. عند الصلاة يهرب منك الشيطان إلا إذا شغلت، إلا إذا شغلت. عند الأذان كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدبر الشيطان، يدبر الشيطان. والكلام عن الجن كلام طويل لا نريد أن نستقصي أطرافه. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب، اللام دي للتعليل، ليطهركم أي من أجل، لسبب، اللي بالبلد بيقول عشان خاطر، عشان خاطر. ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. سبحان الله، وليربط على قلوبكم. ما دور القلب في القتال؟ فهو المعركة كلها بتدور على القلب. فلو أن الإنسان كان قلبه هواء، يعني قلبه ده ضعيف، لن يستطيع أن يثبت في القتال. ولذلك الشاعر بيقول لنفسه، ما ظنوش إن ده واحد بيكلم، أقول لها وقد طارت شعاعا، طارت شعاعا. نفسه بذات المعركة بقى شاف في صهيل الخيل وأسنابك الخيل والسيوف المشرعة والرماح المفوقة، ورأى لمع وبريق الأسلحة، فتذكر زوجته أولاده بيته أمواله، وتذكر حاله شأنه، وتذكر العيادة بتاعته، وتذكر الشغل بتاعه، وتذكر الدنيا كلها. خاف. الخائف في القتال يضيع. ولذلك الفرار سببه ضعف القلب، الفرار سببه ضعف القلب. فالشاعر بيقول أقول لها، لنفسه يعني، وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو بقيت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تراعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع، وما نيل الخلود بثوب عز، فيجنى عن أخي الخنع اليراعي، سبيل الموت غاية كل حي، فداعيه لأهل الأرض داعي، ومن لا يعتبط يسأم ويهرم، وتتركه المنون إلى انقطاع. إذن الإنسان لو خاف لا يستطيع أن يقبل، ولا يستطيع أن يتحرك. ولذلك كان من منة الله تعالى على المؤمنين أن ربط على قلوبهم. أصل الربط اللي هو الشد، وربط الوثاق أي شد الحبل، وهذا دلالة على المتانة والقوة. يبقى يربط على القلب أي يقوي القلب، فيثبت القلب ويسكن، القلب يثبت وإيه؟ ويسكن. سبحان الله. ولهذا يقال فلان رابط الجأش، إذا كان قويا ثابتا صابرا. يبقى ربنا عز وجل الدوم البشريات، لسه الملائكة ما نزلوش، ربنا بقى بيذكر التفصيل اهو بقى. البشريات ان النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بمصرع القوم، البشريات اللي هم اصابهم النعاس فاستريحوا والخوف اتكسر، البشريات ان ربنا سبحانه وتعالى نزل المطر فلبد الارض وجهز ساحة المعركة للقتال، البشريات ان هم شربوا متبسطوا بالميه وتوضوا واغتسلوا وكل حاجه بالميه، البشريات ان ربنا سبحانه وتعالى ربط على قلوبهم فجعل فيها السكينه وجعل فيها الطمانينه وجعل فيها القوه والثبات. ده كله لسه الملائكه ما نزلتش، الملائكه نخليها المجلس الجاي. وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الضمير اللي في به ده له قصة طويلة. ملخص المشكلة إن هذا الضمير ويثبت به يعود على المطر، فعندما نزل المطر تلبد الرمل فثبتت الأقدام، فناسب ذلك المعركة فاستبشر الناس لذلك. الوجه الثاني ويثبت به الأقدام أي سكينة القلب، فالقلب إذا سكن والجأش إذا ربط صار القلب قويا، فإذا صار القلب قويا ثبتت الأقدام. فهذان معنيان مشهوران في هذه الآية، وبقية الحديث إن شاء الله نجعلها في المجلس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا بتوفيقه، وأن يسددنا بسداده، وأن يجعلنا وإياكم والسامعين وجميع المسلمين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.